تكلمنا بالأمس عن الإيثار، الإيثار هي تكلمنا عنه، وقلنا أن الإيثار ينبع من السخاء، السخاء ضد الشح، كما أن الجود ضد البخل، وقلنا أن الجود والبخل يكتسبان بالعادة، وأن السخاء والشح فهي من غرائز النفس. ضربنا الأمثلة على السخاء وضربنا أمثلة على الإيثار، وأضيف اليوم حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وقل طعام عيالهم جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. اليوم نتكلم عن الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل المكافئ، وإنما الواصل من إذا قطع رحمه وصلها. ليس الواصل المكافئ، وإنما الواصل من إذا قطع رحمه وصلها. وقال: رأيت قصورا مشرفة على الجنة، فقلت: يا جبريل، لمن هذا؟ فقال: من كاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الإحسان في تعريف السادة الصوفية هو أن تحسن إلى من أساء إليك، وأن تكون كالشمس، وأن تكون كالسحاب، وأن تكون كالغيث والمطر، تمنح الكل دون تفرقة ودون نظر إلى قريب أو صديق أو حبيب. وقال أن الإحسان لمن أحسن إليك تجارة، كتجارة السوق، خذ وهات. إذا أحسن إليك أحسنت إليه، فأنت كالتاجر شيء بمقابل، بتبيع وتشتري، ولكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مكارم الأخلاق أن تعفو عن من ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك. أيضا كان أبو بكر يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في مجلسه، وجاء رجل ووقف يشتم في أبي بكر، وأبو بكر ساكت والنبي يتبسم صلى الله عليه وسلم مد، ثم رد أبو بكر على الرجل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وانصرف. فلحق به أبو بكر وقال: يا رسول الله، شتمني الرجل فتبسمت، وحين رددت عليه بعض ما قال غضبت وقلت. فقال: يا أبا بكر، حين كنت ساكنا كان معك ملك يرد عليه، وحين بدأت أنت في الرد قعد الشيطان، وما كان ينبغي لي أن أجلس في مجلس فيه شيطان. يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق، ثلاث كلهن حق، ليس أحد
يظلم بمظلمة فيعفو عنها إلا أعز الله نصره. وليس عبد يفتح باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله قلة. وليس عبد يفتح باب عطية أو صلة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله كثرة. الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، أو لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا. وإذا سبك الرجل بما ليس فيك فلا تسبه بما تعلم فيه. أيضا يروى عن علي بن أبي طالب أنه في يوم من الأيام طلب من جارية أن تأتيه بماء دافئ، فجاءت الجارية بماء ساخن شديد الحرارة وصبت على يديه فآذته إيذاء شديدا، وحين هم بها قالت: يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: يا أمير المؤمنين والعافين عن الناس. فقال: عفوت عنك. قالت: يا أمير المؤمنين والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة. الإحسان ليس أن تحسن إلى من أحسن إليك، ولكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. وهكذا يتخلق الصوفي كما يطلب منه الشيوخ بخلق الإحسان، ويصبح كالشمس يشرق على من يستحق ومن لا يستحق، كالسحاب يظل من يستحق ومن لا يستحق، كالغيث يسقي من يستحق ومن لا يستحق. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكلكم يعرف كيف نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وحين سأل قيل له: إن الله يأمرك أن تعفو عن من ظلمك وأن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك. هذه خلاصة صغيرة ونبذة قليلة عن خلق الإحسان الذي يأمر به شيوخ التصوف. أيضا يأمرون بخلق آخر وهو البشاشة وطلاقة الوجه. يقولون أن الصوفي الحقيقي يبكي في خلوته، فإذا كان في جلوته استبشر وقابل الناس بوجه طلق. إذا خلى لنفسه فالبكاء، أما إذا كان مع الناس فالبشاشة وطلاقة الوجه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. ويقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم طلاقة الوجه وحسن الخلق. ويقول أن تلقى أخاك بوجه الباش لك صدقة. ويقولون أن الله تبارك وتعالى يقول سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فإذا ظهر أثر السجود على الوجه وظهرت السيما على الوجه من سجود الظلال، أفلا يظهر البشر على الوجه من رؤية الجلال؟ يعني إذا كان السجود يبين أثر في الوجه، رمال القلب بقى والنور اللي فيه ومشاهداته وإشراقاته أثرها فين المرء؟ فإذا ظهرت السيمة على الوجه من سجود الظلال، أفلا يظهر البشر على الوجه من رؤية الجمال؟ أيضا يهتمون جدا بالبشر في الوجه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فإذا ضحكت الوجوه واستبشرت وبان عليها النضارة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إذا هذه النضارة في الوجه وهذه البشاشة وهذه الطلاقة مع الناس إن عبرت عن شيء فإنما تعبر عن نور القلب وعن اليقين وعن أن هذا القلب متصل بالملكوت الأعلى. أما العبوس فليس من أخلاقهم. وأن تلقى أخاك بوجه مقطب تكشر وعابس، يعني أنت رجل جاد، لا، الشطارة أن يكون جدك في خلوتك وبكاؤك مع الله فلا يراك إلا الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأن تكون مع الناس بوجه طلق سمح على وجهك النظارة وعلى وجهك البشر، برضو دي نبذة قصيرة واحنا بنجري عشان نلحق نخلص اخلاقيات الناس دي. الخلق برضو اللي بيطلبوه بعد كده بيطلبونه بالعفو والتجاوز والنزول الى اخلاق الناس، يعني قالوا انه سئلت سيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف هو اذا خلى، فقالت يكون بساما ضاحكا هينا لينا، وتحدث وتقول تسابقت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسبقته ثم تسابقنا فسبقا فقال هذه بتلك. وكان يمازح حتى الصغار، يقول انس ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخاطبنا، طفل انا صغير كان سنه 10 سنين لما انتحر رسول الله، وكان لي اخ صغير وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما يراه يقول يا ابا عمير ما فعل النغير. النغير عصفور صغير كانوا جايبينه الولد الصغير ده يلعب بيه عصفور، فكل ما يشوفه يقول له يا ابا عمير ما فعل النغير. شوف السجع والملطفه. وكان رجل من الباديه يدعى زاهر بن حرام. زاهر بن حرام ده كان من الباديه، وكان كلما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء معه بهديه ولو صغيره يهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم جه زاهر وما دخلش على رسول الله، فالتقى به النبي صلى الله عليه وسلم في سوق المدينه وهو يبيع سلعه له، فاحتضنه من الخلف بكفيه. فالتفت زاهر فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل كفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ ما هو عبد لله لكن مش لك لكن بماذا؟ من يشتري العبد؟ فقال زاهر اذا تجدني كاسبا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عند الله ربيح. لكل اهل حضر بادية، وبادية آل محمد زاهر بن حرام. وكان يحدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم فيقول: أما إني لأمدح ولكني لا أقول إلا حقا. من نجاحه أنه كان حيبيع زاهر، ومن يستبع عبد، لكن طبعا مش حيبيع، ولكن أبي مجح. من نجاحه دخلت عليه امرأة عجوز وقالت له: يا رسول الله، هل أدخل الجنة؟ فقال: لا يدخل الجنة عجوز. فهمت المرأة أن تبكي، فقال: ولكنك تدخليها شابة جميلة، لا يدخل الجنة عجوز. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، احملني على جمل. فقال: احملك على ابن الناقة. قال: يا رسول الله، احملني على جمل. قال: بل احملك على ابن الناقة. فقال: يا رسول الله، اقول لك احملني على جمل، تقول لي احملك على ابن الناقة؟ قال: الجمل ابن الناقة. هو جمل ابن مين؟ ابن الناقة. لكن ما لقاش فحد. ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح ويحب من يمزح، وكان في ناس دمهم خفيف قوي مع سيدنا رسول الله، منهم حسان بن ثابت، كان معروف انه يخاف قوي من الحرب، كان يحضر معارك وما كانش يحضر غزوات، كان يخاف قوي، هو شعره بس، لكن مثلا ما تديله شف في ايده يقع، لدرجه ان بتحكي عنه زوجه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لما شافت يهودي جه بيحوم حوالي البيت، قالت له: يا حسان، كان بيقعد مع يجلس مع النساء، يعني ما يعرفش لا يروح يحارب، يا حسان خد العصا دي اضرب اليهودي ده موته. قال لها: لا، انا مش دعوه، اقول شعر لكن. فنزل فيها بالعصا، خبطت اليهودي موته. فحسان كان يعني اهل مزاح ودمه خفيف. صهيب بيحكي بيقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايته ياكل تمرا، قلت: اصيب منه يا رسول الله؟ وكان في عين من عيونه رمد. قال له: كيف تأكل التمر وأنت رمد؟ كيف تأكل التمر وأنت رمد؟ فقلت: إذا أمضوا على الجانب الآخر يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. البشر والطلاقة كانت حتى في الأصحاب. بيقولوا أن سيدنا عمر تسابق مع زبير بن العوام، عمر بن الخطاب وزبير كانوا بيجروا يعملوا سبق. وبيحكي ابن عباس بيقول: قال لي عمر بن الخطاب: يا ابن عباس، هلم بنا نغطس في الماء ونرى اينا اطول نفسا، وكنا محرمون بالحج. شوف الدرجه دي، يعني المزاح كان فيهم، والنزول الى اخلاق الناس والليونه والسهوله، ما عندهمش التكسير. تجد النهارده في ناس تلاقي مثلا واخدها جد قوي ومكسر كده، قال يعني بقى خلاص واخده بقى الدين، يعني وفيه الهيبه وفيه لا، اخلاق الصوفيه مش كده. اخلاق الصوفيه بيقول لك: انزل للناس زي ما بتنزل لهم بعلمك، انزل لهم كمان ببشاشتك وبضحكك وبممازحتك. طبعا انتوا عارفين حتى المزاح كان في اشد اللحظات، يعني النبي عليه الصلاه والسلام في مرض موته دخل على عائشة فبتقول: قلت ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله ورأساه. فقالت له: أنا والله ورأساه. قال لها: يا عائشة، ماذا عليك لو مت فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ فقالت: إذن تدفني من هنا وتعرف بغيري في بيتي من هنا. يا دوب يعني تتفني من هنا وتتجوز على طول. موجوده في صحيح البخاري، يعني حتى المزاح كان في اشد لحظات، يعني كان مرض موت. بيقول لها: ما ايه رايك ما تموتي كده واجهزك بنفسي واحسن ما اسيبك لحد بارك يغسلك هنا واكفنك وبتاع. ايوه عايز تتجوز بعدين، تتفني من هنا وتتجوز يا اخويا ايه من هنا. شوف المزاح وهو في مرض موته، في مرض موته اللي كان بيمرض فيه في بيوت نساء. لكن الصوفية بقى بيتكلموا في نقطة مهمة قوي، بيقولوا: المزاح مطلوب، ولكن يا بني اقتصد في مزاحك، فإن الإفراط فيه يذهب بالبهاء ويجرئ عليك السفهاء، وتركب يغيظ المؤنسين ويوحش المخالطين. فعليك برعاية الاعتدال. معلوم الاعتدال في كل حاجة، زي ما قلنا كل خلق أصابه ايه؟ خلق مضاد، فهم بيرعوا دايما الاعتدال، الصراط اللي بين الاثنين. فالإفراط، الإفراط في المزاح مذهبة للبهاء، مقطعة للإخاء. ده تعبير ثاني، الإفراط في المزاح مذهبة للبهاء مقطعة للإخاء. انت هتهزر معاه بقى هزر جامد، تتريق عليه، يزعل منك، ياخد على خاطره، الاخوه تروح. الافراط في المزاح مذهبه للبهاء مقطعه للاخاء. وفي تعريف ثاني يقول لك يا بني لا تفرط، يا بني اقتصد في المزاح. ده كان بيقوله سعيد بن العاص بينصح ابنه، بيقول له يا بني اقتصد في المزاح فان الافراط فيه يذهب بالبهاء ويجرئ عليك السفهاء وتركه. يعني لو ما مزحتش خالص وتركه يغيظ المؤنسين، الناس اللي بتأنسك قاعد لهم جد قوي، حاجه تضايق، حاجه تمل، وتركه يغيظ المؤنسين ويوحش المخالطين. معاك زوجه ومعاك اولاد صغيرين ومعاك اصحاب ومعاك ناس، اقعد مازح معاهم، هتاخدها جد، هتبقى دمك تقيل قوي، هتستخف دمك وتهزر هزار تقيل، هتخلي الناس كلها هتزعل منك وهترمي كلام زي الدبس وتغلط وتجرح من غير ما تقصد. ولذلك طلبوا الاعتدال. هم كلهم كانوا يمسحوا بقى في الجلوه. بيقولوا عن ابن سيرين، ابن سيرين طبعا بتقرأوا كتير قوي عن فلان، عن ابن سيرين قال، عن ام عطيه قال، ما فيش على طول من كبار التابعين يعني. فبيقولوا لابن سيرين كنا نجلس في مجلسه فكان تجده صبيا مع الصبي وكهلا مع الكهل، وكان يمازحنا ونمازحه ونخرج من عنده ونحن نضحك. بيتكلموا عن الحسن، الحسن ده من كبار الحسن البصري، من كبار الطبقة الثالثة كبار التابعين. فيقولوا وكنا نخرج من عند الحسن نكاد نبكي من كثرة الضحك، يعني حتى ضحكهم خلاص من كثرة ما يضحك دموعه تنزل. وهكذا يحكم عن السادة الأجلاء الصحابة ومزاحهم والناس. لكن بيقولوا رعاية الاعتدال في المزاح مطلوب، ولا يقوى عليه إلا الراسخون في العلم ومن ارتفعوا عن الناس بأحوالهم، فحين ينزلون إليهم بعلمهم ينزلون أيضا إلى أخلاقهم. فهم إذا كانوا مع الناس مازحوهم ونزلوا إلى أخلاقهم، فإذا خلوا إلى أنفسهم اكتسوا بملابس الأحوال والأعمال، وإذا جاء الحق فهم رجاله، فهم رجاله. أيضا الضحك من الغرائز التي يتميز بها الإنسان عن سائر الحيوان، والله أضحك وأبكى. فالضحك مطلوب، ولكن الإفراط فيه يميت القلب. إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب. وحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يتضحكون في غير وقت الضحك قال لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. لكن ما قالهمش ما ضحكتوش، ما قالش إيه ما ضحكتوش، قال لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. يبقى لكن في ضحك، مش ما فيش، لكن رعاية الضحك بحيث ما يزيدش عن حده وما يقلش عن حد، لانه من سمات الانسان التي تميزه عن سائر الحيوانات. ما فيش حيوان يضحك ابدا، ما فيش كلب بيضحك، ما فيش قطه تضحك ابدا، لسان بس يضحك، لكن الضحك له حدود. القهقه ممنوعه، ممنوعه، لكن الضحك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو نواجذ، نواجذ اللي هي ضغوص، يعني شو بقى فتحه البق قد ايه. فكثره الضحك تميت القلب، لكن رعاية الاعتدال مطلوب بين الإفراط وبين التفريط. السهولة واللين والنزول إلى أخلاق الناس مطلوب لكن بحساب، كل شيء بحساب. زي ما قلنا إياك والإفراط في المزاح فإنه مذهبة للبهاء مقطعة للإخاء. النوادر اللي جات لنا عن السادة الصوفية الأوائل اللي هنتكلم عنهم في ممازحتهم كثيرة، وزي ما قلت هم في خلوتهم مع الله يكتسون بملابس الأحوال والأعمال، يبكون لله تبارك وتعالى، ولهم صفات من صفاتهم يقولون أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى أحد أنبيائه فقال إن لي عباد أحبهم ويحبونني وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي وأنظر إليهم وينظرون إلي. إذا حذوت طريقهم أحببتك، وإن عدلت عن ذلك مقدتك. فقال يا رب صفهم لي، فقال يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، فإذا جنهم الليل غطاهم واختلط الظلام وخلى كل حبيب بحبيبه، نصبوا إلي أقدامهم وفرشوا إلي جباههم وناجوني بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي، فهم بين صارخ وباك ومتأوه وشاك، بعين ما يتحملون من أكلي وبسمع ما يشتكون من حبي. فأول ما أعطيهم أن أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم. والثاني لو وضعت السماوات السبع والأرضين السبع في موازينهم لاستقللتها لهم. والثالث أني أقبل عليهم بوجهي، ترى من أقبلت عليه بوجهي هل يعلم أحد ما أريد أن أعطيه. هؤلاء السادة العباد السائحون الراكعون الساجدون، هؤلاء الخاشعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون في خلوتهم، يخفون على أعمالهم إلا مع الله. أما في جلوتهم فهم طلاقة في الوجه وبشر في الوجه وممازحة مع الناس ونزول إلى مستواهم ونزول إلى أخلاقهم مع رعاية الاعتدال بين الإفراط وبين التفريط.
هؤلاء القوم وينسون بهم. الامر الاول ترك التكلف. الامر الثاني الانفاق من غير الافكار وترك الادخار. الامر الثالث القناعه باليسير والدين. اما التكلف قالوا فيه التكلف تكلف، التكلف تكلف أي تكلف عن شأن الصادقين والصالحين، التكلف تكلف. ولما نقول عن رأس التكلف قال التكلف هو التكلم والتعلم والتحايل على النفس من أجل الناس. تكلف تصنع وتعمل وتحايل على النفس من اجل الناس. والتكلف مذموم. ويقول جلال بن عوان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل نادي ينادي اللهم ارحم من دعا لاموات امتي. وترك التكلف ألا إني بريء من التكلف وصالح أمتي. أي صالحون أمتي كذلك بريئين من التكلف. والتكلف يكون في الكلام فيصبح تملق. والتكلف يكون في الملبس فيلبس الإنسان من غير نية متصنعا للناس. والتكلف يكون في الطعام بأن تكلف نفسك ما لا تطيق لتظهر بالصورة الكريمة لأضيافك. ورجل لنا أنس بن مالك بيقول لقد شهدت وليمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها خبز ولا لحم. ومن عدم الناس وليمة ليس فيها خبز وليس فيها لحم. وجابر صحن في جابر من عبد الناس وأبو أبيات تقدم لهم خبزا وخلا عيد خل وقال كلوا فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإبان الخل. الإبان الغموس قالها انت النبي عليه السلام قالها انت فين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في مرة دخل عند عائشة وكان عايز ياكل فقال هل املاك من طعام؟ فقالت الذي بعثك بالحق ما عندنا الا الخل. فقال نعم الإبان الخل. فضربت الخل غنى عيد خل سيد الخلق. فجاه جابر لما كل ما ياكل فاحتاج عيد خل معنى غنى وقال لهم كلوا فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإبان الخل. اما سلمان الفارسي فجوله ضيوفه فقدم لهم عيش وملح وقال والله لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف لتكلفت لكم. كله فقدم لهم عيش ما هتكلف يعني هيروح يتكلف يجيب حته لحمه اي ريح حاجه يعمل لهم عزومه. التكلف عند الصوفيه تخلف وأثبتوا أحاديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فيهم عن التكلف. وإزاي إنه بيعمل فرح أو بيعمل وليمة بيعمل عزومة ولا فيها لحمة ولا فيها عيش. ولذلك تجد أمثلة أهل زمان اللي كانوا على السنة وعلى الدين يقول لك بصلت المحب خروف والكريم يغيب بما عنده. الأمثلة دي للأسف انبثلت معناها أمثلة مستمدة من السنة الإيمان وزمان من كلمات على الفطرة وعلى الطريقة وبقايا السنة في نفوسهم متربين عليها فكانوا بيتصرفوا وبيحطوا الأمثال بما يتوافق مع السنة. النهارده لا بيجي لك ضيف من بلد أو يجي لك حد بتعمل إيه؟ بتنزل تجيب وتستني وتبعت للجزار وتجيب لحمة وتذبح وتنزل تذبح ذبايح وتعمل ومراتك عمالة تذبح وتسأل وتتعب والناس تاكل وتاخد الناس من هنا وتقول اعوذ بالله السميع العليم غرمونا ما احنا اخر الشهر انا عارف ايه الغرض في حد يتنبع على حد من السخن ده يعني ما او مثلا يقول لك الدور شوف يا اخي دايمين الظهر على وقت الاكل مش خلي عندهم ظهر مش بتقول الكلام ده بعد الناس ما تمشي ينزل الاكل بالكلمة الهاية من التليفونهم وقاعد انت عمال تاكل وتقول له خد انا وشوف اما تحميات غير والله تاكل دي وكمان عشان خاطر تاكل دي وتفضل تحزم عليه وتحزم عليه ايمانات والصلاه والحرام والحلال وتاكله وبعد ما ياخد الشوك تاني مسح السفره. ايه اللي ده ننهى عنه؟ مثل اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت جالك ضيف عندك ايه؟ عندك ملح عندك بخار عندك انا عندك قدمه له ياكل معاك هيبارك لك ربنا ويبارك له وهتبقى انت بنفس راضي هو كمان لازم بنفس راضي. وانما انك تتكلف لضيفك لا لما تيجي تتكلف عشان الناس تقوم تلبس مخصوص للناس لبس مش هيئتك مش لبسك مش منظرك مش وضعك. زي على سبيل المثال لما بيبقى الانسان واخد على لبس حاجه معينه بعدين لا عشان خاطر الناس بتلبس كذا يلبس زي ده. الامر ده طبعا ماشي قوي وماشي في الستات بالذات في الستات يخربوا بيوت ازواجهم ليه؟ الموضه طلعت كذا عندها فستان الفستان ده ما بقاش موضه خلاص. فكل سنه بص تلاقي الموضه الجزمه تعبها فيها الموضه جزمه تعبها خيل تنجي الست كل سنه عايزه تلبس لها جزمه ست الشنطه المره دي موضه النظام المره دي فرنين زي ما تفتحش الفنادق عشان الفنادق مش موضه وبيضحكوا على عقولهم الناس الكفار بتوع الموضه بيضحكوا على عقولهم عشان المصانع تشتغل والدكاكين تبيع وهكذا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التكلف في اللبس. انت بتلبس عشان الناس لا انت بتلبس عشان تستر عورتك البس نظيف البس كويس البس جديد البس غالي البس دنيه دنيه ايه؟ اظهار نعمه الله عليك. لكن ليه تثبت عشان الناس تقول عليك ايه؟ يبقى ده متكلم. لما تيجي تكلم انسان امدحه بما فيك وإياك أن تمدح الناس بما ليس فيهم. يبقى اسمه إيه؟ تملق. يبقى تكلف في الكلام. يبقى تكلف في الكلام اللي هو التملق. إنك تكلم الناس وتمدحهم بما ليس فيه. وصلت إلى التملق. والتملق واحدة واحدة وصلت إلى الرياء والنفاق وما إلى ذلك. إلى مهاي. إلى بلاوي. كذلك التكلف في الإطعام. كل ذلك يلزم طعامك. حد على كل هذا تحب مع الثلاث. لكن ما تتكلفيش ابدا. اوعى تتكلف عشان تاني العزومه. اوعى تتكلف عشان تاني العزومه. ابدا. لا يرضى الله عن ذلك. ولا يرضى رسول الله عن ذلك. يعني اصحاب النبي اللي هم اسيادنا بيقدم واحد بيقدم عيش ملح والتاني بيقدم عيش وخل وقابل النبي عليه الصلاه بينادي المنادي من قبله وبيقول انه انا بريء من التكلف والصالحون امتي. وذلك بريئون من التكلف. الحمد احنا شفناها في السيوك اللي مشينا معاهم وصاحبناهم وشفنا قدينا بنفس المتكلفين وشفت ان انا في يوم من الايام اكلت مع الشيخ عيش وجبنه وقرات. حتى انا بعت الولد اللي بيجي في الوقت احدث قرات. ولا انسى هذا اليوم لان طبعا لما جاب القرات اخذنا الشيخ قال له يا بني انا ثلاث قرات مش قرات بيجي فين. فهو ده حلوك الحاجة يعني لكن قدر الله وما شاء فعل. الحلوك دي كلها لما بيعلموها لنا السادة دول كنا بنشوفها فيهم. فلما كانوا بيعلموها لنا كنا بنشوف قولا وعملا. لانه المفتوح ما تعملش ما يبقاش دعوة. ما تنفعش. لكن لابد من الداعي والمربي اذا دعا الى خلق ان يقول هو متخلق به ايضا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن متكلفا وكان ينقص التكلف. كان ينقص التكلف. فكذلك الشيوخ دي كانوا مش متكلفين. فرحت عند الشيخ في مره كلت موجود وفي مره ثانيه كلت عنده ملوخيه كده من غير حاجه وعيش وعيش. وفي مره رحت عنده كباب. كباب وخفت اللي حسب مخانك اللي عندك قال احنا بناكل ما عندوش ما يتكلفش. الحلقة الثانية اللي جابه اليه المنظور الانفاق من غير اقتار وتاكل ابن خالد. يوجد الصوفي في الدنيا في دار غربة ليس له فيها ادخار وليس له منها استكثار. هم يثقون فيما عند الله اكثر مما يثقون فيما بين ايديهم. ويقولون ان الصوفي خباياه كلها في خزائن الله. يعني اللي بيحوشه ويخبيه بيحوشه ويخبيه في خزائن ربنا مش في خزائنه. يوم بقى في الرسائل دي يسندوها بس ما كل خلق يسندوها ايه؟ لسيدنا رسول الله قال ما من يوم الا وله ملكان احدهما يناري فيقول اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. وبيقول لسيدنا رسول الله بيقول لو توكلتم على الله حق توكلك لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطعنا. الطيور لا تزرع ولا تحصد. بتطلع العصافير الصبح من عشها دعامة حواصلها فاضية. خماصة يعني شديدة الجوع. حواصلها فاضية. وتروح تروح بطعمة بطمها مليانة. العصافير ما بتزرعش وما بتحصدش. لما بتطلع من عشها بتاكل ولا ما بتاكلش. ما فيش عصفور بيبات جعانة. ما فيش نملة بتبات جعانة. ما فيش حشرة ولا حيوان بيبات جعانة. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويقول يا يوم يوما تواعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأطعم خادمه الطيران ذاك اليوم في الأيام يومي. قال لي إذا يا أمل قال له خبأته لك يا رسول الله. فنهى وقال لي ألم تعلم أنه لا يجب أن تدخر لغد وأن الله تبارك وتعالى يرزق كل غد. كل غد فيه رزقه. ودخل مرة على بلال فلقى عنده صبرة من طمر. يعني زي ايه كده من قالوا ما هذا يا بلال؟ قال ادخل يا رسول الله. قال اما تخشى يا بلال انت بلا لا ولا تخشى من في العرش اقلالا. هذا الحديث انت بلا لا ولا تخشى من في العرش اقلالا. فكان يكره الادخار النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول ما من يوم الا وله رزقه. ولذلك كان سيدنا عمر يوصي اصحابه ويقول كونوا ايائية الكتاب وينابيع الحكمة وأهدوا انفسكم في الموتى واسألوا الله رزقكم يوما بيوم. ولا تضروا اذا لم يكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح معافا في بلده امنا في شربه يملك قوت يومه او عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا. من اصبح امنا في سلبه محدش بيزيارات محدش بيقابلك مش متفهم لحاجه انت هتقف في اعمل ماشي اعمل معاصا في بدنه مش حتى كويسه مش عارف ليه عند قوت يومك فكانما حيزت لك الدنيا لان بكره مش بتاعك. بكره مش بتاعك بكره بتاع ربنا ورزق بكره عند ربنا مش عندك. طب شوفوها يساوي الادخار يكرهون ويعيد وليس من اخلاقهم. ومن الاخلاقين الانفاق من غير اقتار من غير اقتار يعني من غير اقتير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان قال اسماء لا توعي فيوعي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك. فالانفاق من غير اقتار وترك الادخار من الاخلاق التي يوصي بها هؤلاء القوم بهدهم انفق انفق ولا تخشى من العرش اخلاق. ايضا في مساله الانفاق حكيم ان انفق نفقه بيده بيمين فلم تدري شمال ما انفقت يمين هذا من الصبح الذي يظله مياه بذل عرشه يوم لا ظل الا ظل. وكيف بشر الله تبارك وتعالى المنفقين ودخل الانفاق طريق الفلاح. ومما رزقناهم ينفقون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. اعد الانفاق طريقا للفلاح. طيب بعد الانفاق من غير اقتار وترك الادخار بيقول بقى القناعة. لما بيتكلم عن القناعة بيقولوا الحر عبد ما قنع لا الحق حر ما قنع. يعني الحر بدرجة معانسة حاجة حيب عبد عبد اللي ما قنع فيه والعبد طالما قانع عيد حب لان الانسان عبد الحاجه عبد محتاج اليه. والغني هو من استغنى عن الاشياء مش من حاز الاشياء. ان كان غنى ده يعني ايه؟ من استغناءك. استغناءك عن الشيء اي انت غني عنه. ولذلك النبي الله غني عن العالمين. لما هو غني عن العالمين يعني مش محتاج لهم. فما دام مش محتاج لهم كده ايه؟ كده غنى. فما دام انت مش محتاج لشيء كده ايه؟ كده غنى. لكن لو شيء عندك انت مجنون. يعني اللي عنده 100 مليون جنيه غنى ابدا. انما اللي ما عندوش ولا مليون مش عاوز ولا مليون هو ده اللي غنى صحيح. ما هو ذاك يقلوا عن استغناء عن الشيء. فبيقولوا ايه؟ بيقولوا من قنع استراحة من اخوانه لم يستطع لا على اقرانه. صراحة من قناعة صراحة من اخوانك واستطاعنا على اخوانك لما مش قناعة مش هنبص بقى في ايدي في الحد مدام مش هنبص واللي في ايدي غيرك هم هيفرح منك وانت هتفرح منهم فضل راح تشوف نفسك حياة راح تشوف نفسك حياة راح تطلب منهم حياة وهتبقى مستغني عما في ايديهم. القناعة سيف لا ينبو. القناعة سيف لا ينبو. ينبو يعني يجني. يحل سيف النبوة. نبوة يعني ايه؟ يجني. ما يصفش الادب. زي ما قالوا كل جلال تبوة. لكل عالم حفوة. لكل سيف نبوة. وكمان ان النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن القناعه وبيقول القناعه مال لا يمتد. القناعه مال لا يمتد. والقناعه باليسير من الدنيا اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال على منبره قال عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاعواد يقول اعواد المنبر يقول ما قل وكفى خير مما كثر وينهى. وكان هذا يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت. القوت. ما قل وكفى خير مما كثر وينهى. فبالتالي القناعة باليسير من الدنيا يجعلك لا تطمع في شيء وتطمع بما رزقك الله تبارك وتعالى وتستقيم على أقرارك وتستريح وتريح لإخوانك وترضى بما قسمه الله تبارك وتعالى لك وتبقى الكلام صحيح. ده القلب. ونختم رسالة القناعة دي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسيا عن ربه تبارك وتعالى حيث يقول عبدي خلقتك لعبادتي فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تضحك ان قل فلا تحزن وان كثر فلا تفرح. ان رضيت بما قسمته لك ارحت بدنك وحقنك وكنت عندي محمودا. فان لم ترضى بما قسمته لك اتحت بدنك وعقلك وكنت عندي مذموما لعزتي وجلالي لأصلطن عليك الدنيا تركض فيها ركب الوحش في الفلاح ولا تصيب منها الا ما كتبته لك. فالقناعة مطلوبة بما قسم الله تبارك وتعالى. واظن في مثل بابل كان يقول زمان تجد ابن ادم جنب يعيش فرزك